بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ومما ذكرنا أي مما ذكرنا من رجوع الشك في موارد حكم العقل إلى الشك في بقاء الموضوع، قلنا مرجع الشك هناك إلى الشك في بقاء الموضوع، لأن الشك يكون شك في الحكم يكون ناشئ عن الشك في بعض الجهات المؤثرة والدخيلة في الحسن والقبح، لكن كلها كما بينا راجعة إلى فعل المكلف الذي هو الموضوع. وإذا كان الشك في الموضوع فلا يجري الاستصحاب. فمن هذا الذي ذكرناه من أن الشك في موارد حكم العقل مرجع إلى الشك في الموضوع فيمتنع معه جريان الاستصحاب، يظهر أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية ولا في الأحكام الشرعية المستندة إليها، من غير فرق في هذه الأحكام الشرعية المستندة إلى العقلية بين الشرعية الوجودية وبين الشرعية العدمية، لكن التفت في الوجودية مطلق، أما في العدمية فنقول بشرط أن يكون العدم فيها مستندا إلى القضية العقلية إلى حكم العقل. لماذا هذا الفرق؟ تقول لا يجري الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستندة إلى حكم العقل من غير فرق بين الوجودي من الأحكام الشرعية والعدمي منها، لكن نفرق في هذا الجانب. في الوجود نطلق كل الوجود الشرعي المستند إلى العقل لا يجري فيه كما لا يجري في النفس العقلي، وأما في العدم فنفصل ونقيد بعض العدم الشرعي بعض العدم الشرعي لا يجري فيه الاستصحاب، وهو العدم الحكم العدم الشرعي المستند. إلى القضية العقلية بشرط أن يكون مستند إلى القضية العقلية. لماذا هذا القيد؟ وفي أصلها قلت لا يجري الاستصحاب في العقل ولا في الشرع المستند إلى العقل. قل نعم صحيح قلت هكذا، لكن في الوجود هو دائما مستند إلى العقل الموجود، وأما في العدم فقد يستند إليه وقد لا يستند إليه. توضيح ذلك أن الحكم الشرعي الوجودي وقضيته يجب كذا يحرم كذا إلى آخره هي دائما مستندة إلى القضية العقلية. إذا كانت هذه القضية العقلية موجودة، ليش أقول إذا كانت القضية العقلية موجودة؟ لأن القضية العقلية في بعض الأحيان لا تكون موجودة، بمعنى لا يدركها العقل. إذا أدركها العقل فكانت موجودة، فإذا كانت قضية وجودية والحكم الشرعي التابع لها حكم وجودي، فهو دائما مستند إلى هذه القضية العقلية الموجودة المفروضة المدركة. بخلاف العدمي، العدمي فيه تفصيل، قد يكون العدم الشرعي مستند إلى القضية العقلية، قد لا يكون. فالذي لا يجري فيه الاستصحاب من الشرعيات المستفادة من العقليات كل الوجودي لأنه دائما مستند، والعدم المستند لأنه أحيانا غير مستند إلى العقل. واضح هذا الكلام؟ تفصيله بالنسبة إلى الوجودي، قلنا إذا كانت قضية العقلية موجودة والعقل يدركها، فالشرعية الوجودية دائما مستندة إلى هذا الحكم العقلي. توضيح هذا أن الوجود لا يحصل إلا بجميع مقدماته، تحتاج إلى المقتضي، تحتاج إلى عدم المانع. مثلا إذا حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير فنعتبر أن هذا حكما وجودي، حكما وجودي بقبح التصرف، فإن حكمه ذلك يتوقف على وجود المقتضي وعدم المانع. ما هو المقتضي؟ كون المال ملك الغير. ما هو عدم المانع؟ المانع هو الإذن، يمنع التأثير المقتضي، عدمه عدم الإذن. إذن لا يستقل العقل ولا يحكم بقبح التصرف في مال الغير إلا مع وجود مقتضيه وهو كونه مال الغير، ومع وجود عدم مانعه، أي وكونه من دون إذن من مالكه، حينئذ يستقل بقبح هذا التصرف. هذا في حكم العقل. فإذا حكم الشارع أيضا بحرمة التصرف في ملك الغير فلا بد أن يستند حكم هذا إلى ذاك الحكم العقلي بمقدمتي وجود المقتضي وعدم المانع، ولا يختلفان حكم العقل وحكم الشرع التابع له الوجودي في استناد الحكم إلى كل من المقتضي وعدم المانع. فلا يحكم العقل مثلا بالقبح لمجرد المقتضي وأن هذا غير وأن هذا ملك الغير ليس ملكك، لا يستقل لنفس لمجرد هذا، فإن ملك الغير يجوز أن يكون فيه إذن فلا قبح حينئذ. فلا يحكم بالقبح لمجرد المقتضي ككونه ملك الغير ولو مع وجود المال، يقول حتى مع الإذن أو بغض النظر عن الإذن لا أحرز وجوده وعدمه، مع ذلك أحكم لك بالقبح. لا يكون العقل لا يفعل هذا، أو بالعكس أن يحكم بالقبح لمجرد عدم وجود لمجرد عدم المانع وهو عدم الإذن. هذا من باب الفرض، ولو مع وجود المقتضي. كيف يعني تصور هذا؟ مع وجود المقتضي ولو مع عدم المقتضي، يعني يكون ملكك لكن ما في إذن فيستقل العقل، هذا لا معنى له تقريبا. إذا كان ملكك لا معنى لأن يحتاج إلى إذن وعدمه ويتصور عدم إذن أو إذن. فنقتصر على الأول دون العكس، لا يكتفي العقل في الحكم بالقبح بوجود المقتضي وأنه ملك الغير فيحكم بالقبح ولو كان مع وجود المانع وعدم عدم المانع يعني مع الإذن، هذا لا يكفي بنظر العقل. وأيضا لا يكون ذلك في حكم الشرع، إن الشرع يجي يقول مال الغير هذا حرام ولو مع إذنه هو، وإذا كان هو أذن فلماذا يقبح، فلماذا يحرم التصرف فيه؟ الشرع أيضا يحكم كذلك، فلا بد أن يستند حكم الشرع الوجودي هذا بحرمة التصرف إلى القضية العقلية المعتمدة على كل من وجود المقتضي وعدم المانع. ما دامت هذه القضية العقلية موجودة يدركها العقل يلتفت إليها، فالحكم الشرعي الناشئ عنها يكون دائما مستندا إليها. وأما حكم الشرع العدمي فمنه ما يكون مستندا إلى القضية العقلية ومنه ما لا يكون مستندا إليها. كيف هذا؟ لماذا جاز هنا أن لا يكون الحكم الشرعي العدمي مستندا؟ التفت، لسنا نتكلم عن الأحكام الشرعية التي لا إدراك للعقل في موردها، تلك واضح أنها لا تستند إلى العقل، لكن هذا هناك أحكام وجودية أيضا من هذا القبيل. نتكلم عن الأحكام التي في موردها قضية عقلية وحكم عقلي، فالحكم الشرعي العدمي الذي في مورده حكم عقلي عدمي مثله منه ما يكون مستندا إلى القضية العقلية والحكم العقلي ومنه ما لا يكون مستندا إليه، وإن كان حكم العقل معه وحاله مقارنا له، أو كان هو في حال، كان هو الحكم الشرعي موجودا وصادرا وحاصلا في حال وفي ظرف ومع حكم العقل، لكن معه شيء ومستندا إليه شيء آخر. إذا طلع هذا عطف أقول الحكم الشرعي العدمي في ظرف وجود حكم عقلي قد يكون مستندا إليه وقد لا يكون مستندا إليه. ما الذي أوجب هذا الاختلاف بين الوجود الشرعي والعدم الشرعي؟ ذاك دائما يستند إلى العقلية بمقدمتها، هذا أي العدمي بعضه مستند بعضه غير مستند. لماذا جاز في العدم أن يختلف حاله هكذا فيكون بعض غير مستند إلى القضية العقلية؟ لأن العدم يكفي فيه انتفاء بعض المقدمات، حكم الوجود يحتاج إلى كل المقدمات، فالشارع لا يحكم بحرمة التصرف في مال الغير بناء على المقتضي فقط أو على عدم المانع، يحتاج إلى كليهما لأن الوجود لا يتم إلا بكل المقدمات، لكن لكي يحصل العدم يكفي عدمه مقدمة واحدة، فيمكن أن يحكم العقل بعدم قبح التصرف في مال الغير لإدراكه وجود المانع فقط وهو الإذن، يدرك وجود المانع يدرك الإذن فيحكم بعدم قبح التصرف ينفي، يحكم العدم. لكن يكون حكم الشرع بعدم الحرمة هنا، حرمة التصرف لإدراكه أن المال ليس ملكا للغير بل ملك نفس المتصرف، يقول له تصرف يجوز لا يحرم لأنه أدرك أن ملكه، واضح؟ فيختلفان في الوجود، قلنا ذاك يستند إلى مقدمتين، وهذا لا بد أن يستند إلى المقدمتين. العدمي بما أنه يكفي في العدم انتفاء إحدى المقدمتين، فقد يلاحظ العقل انتفاء واحدة وجود المانع الإذن فيحكم من هذا الجهة. قد يطلع الشرع على عدم المقتضي، المقتضي للقبض والتحريم كونه ملك الغير، لا مقتضي، هذا ملك للمتصرف. فلا يستند الحكم الشرعي بالعدم هنا إلى القضية العقلية وحكم العقل. هكذا هذا قسم. وهناك قسم آخر من الحكم الشرعي العدمي يكون مستندا إلى الحكم العقلي والقضية العقلية، كعدم وجوب السورة على ناسيها حال النسيان عقلا، العقل يحكم بذلك حال النسيان في حق الناسي، يقول هذا الناسي الآن وحينما هو ناسي لا يجمع عليه السورة التي هو ناسي لها. والشرع أيضا يحكم به الآن للناسي حال نسيانه، من باب قاعدة الموازنة بين حكم العقل وحكم الشرع، نستكشف حكم الشرع. فنقول في الشرع أيضا لا يجب على هذا الناس الآن حال النسيان الإتيان بالصورة. هذا القسم من العدم حاله حال الحكم الشرعي الوجودي المستند دائما كما قلنا إلى حكم العقل، حاله في أي شيء. فكما قلنا في الوجود التابع للعقل المستند إليه دائما إنه لا يجري فيه الاستصحاب كما لا يجري في نفس الحكم العقلي، كذلك هذا القسم من الشرع العدمي المستند إلى العقل هو كذلك الوجود الشرعي في أنه لا يجري فيه الاستصحاب. لماذا؟ لأن الشك هنا يرجع إلى الشك في الموضوع وإلى تبدل الموضوع. الآن هذا حال النسيان، ما كان يجب عليه الصورة، نريد أن نصور مورد الاستصحاب بعد الالتفات، لما التفت وتذكر كان يجب علي صورة وما أتيت بها، نسيت أن آتي بالصورة بالأثناء، الآن ماذا يصنع؟ تقول كان لا يجب عليه الصورة حال النسيان أثناء الصلاة، الآن بعدها لما تذكر يجب عليه أو لا؟ تريد أن تستصحب، نقول لا يجب استصحاب. لماذا؟ لأنه الآن بعدما فرغ وتذكر تغير الموضوع وتبدل، أصبح ذاكرا ملتفتا، وذاك حكم الناس، هذا حكم الذاكر الملتفت، وأحدهما غير الآخر، اختلف الموضوع. ومع اختلاف الموضوع لا يجري الاستصحاب، شرط جراء الاستصحاب بقاء الموضوع الأول. بناء على هذا الذي ذكرناه، فما صدر من بعض كالمحقق القمي ممن مال إلى الحكم بالإجزاء وعدم وجوب الإعادة بعد ارتفاع العذر في هذه الصورة وأمثالها، هذه الصورة كان العذر النسيان، بعد ارتفاع العذر يعني بعد حصول التذكر وأمثالها من موارد الأعذار العقلية مثل الجهل قصورا عندما يزول فتعلم، والعجز عندما يزول فتصبح قادرا، لكل ذلك مال إلى الحكم بالإجزاء لما وقع ناقصا، من باب استصحاب عدم وجوب السورة الثابت حال النسيان أو عدم وجوبها الثابت حال الجاهل أو حال العجز إذا فرضنا أنك كنت عاجز عنها. هذا الذي صدر منه ومن أمثاله ممن مالوا إلى الإجزاء في الفرض ابتناء على الاستصحاب ليس في محله. لماذا ليس في محله؟ لأن قلنا هذا الحكم العدمي الشرعي مستند إلى الحكم العقلي، والحكم الشرعي المستند العقلي لا يجي فيه الاستصحاب كما لا يجي في نفس العقلي. هذا في الحكم الشرعي العدمي المستند إلى العقلي، إذن لا يجي فيه الاستصحاب، ويعترض من هذه الجهة على من قالوا بالجريان في مثل ما ذكرنا. وأما إذا كان الحكم الشرعي العدمي غير مستند إلى الحكم العقلي، وأذكر قلت كلامنا في الأحكام التي في موردها أحكام عقلية، أما تلك التي ليس في موردها أحكام عقلية فتلك أحكام شرعية محض، ليست هي محل الكلام والإشكال من أول الأمر، واضح؟ فعندما أقول وأما الحكم الشرعي العدمي غير المستند إلى الحكم العقلي، فأفترض أن الحكم العقلي موجود معه ولم يستند إليه. فهنا يقول لا بأس باستصحاب العدم بعد ارتفاع القضية العقلية. مثلا العقل يحكم بعدم التكليف على الصبي، والشرع أيضا يحكم به، لكن حكم الشرع غير مستند إلى حكم العقل وإن كان حكم العقل موجودا. فحكم الشرع في حال وفي ظرف حكم العقل لكن غير مستند إليه. لماذا هو غير مستند إليه؟ وذلك لأن العقل يحكم بعدم تكليف الصبي لوجود المانع وهو عدم تمييز الصغير، وهذا لا يميز وهذا مانع. وأما الشرع فيحكم بعدم التكليف لأنه يرى عدم المقتضي في الصغير. العقل لا يقول لا مقتضية، ولهذا لا تمييز له، عدم التمييز من باب وجود المانع، فقط التمييز من باب وجود المانع، المانع هو عدم التمييز وهو موجود، واضح؟ يعني لأنه عدم يربك قليلا، قل المانع نقص الإدراك، جيد؟ نقص الإدراك، هذا المانع موجود، هذا ناقص الإدراك، من هذا الباب يقول العقل لا تكليف. وأما الشرع فعندما يقول لا تكليف على الصبي فيقول من باب عدم المقتضي للتكليف أصلا إلى حين البلوغ، وإن حصل التمييز حتى لو حصل التمييز في هذه الفترة كما في فترة المراهقة بالإصلاح الشرعي، يعني القريبة من البلوغ، واضح؟ وحتى في الإصلاح العرفي هكذا، يعني لأن البلوغ عندهم بثمانية عشر سنة، فهذه السنوات من 13 إلى 18 مثلا هي كلها فترة مراهقة، يعني مقاربة للبلوغ. على كل المهم أن الشرع يحكم بعدم تكليف الصغير لعدم المقتضي، وأما العقل فلا يرى عدم المقتضي، تقول هذا من باب نقص الإدراك الذي هو مانع. طبعا العقل عندما يقول هذا من باب المانع نقص الإدراك لا يرى انحصار علة عدم التكليف في وجود المانع، يحتمل أيضا، يحتمل العقل أن يكون عدم التكليف في الواقع مستندا إلى شيء آخر مثل عدم المقتضي. نقول هذا لماذا؟ حتى لا يلزم القول بأن الشارع عندما حكم بعدم التكليف لعدم المقتضي فقد خطأ العقل الذي يراه من باب وجود المانع. لا، ليس هكذا. العقل فعلا أدرك وجود المانع، أدرك القصور في الإدراك فاعتبر هذا مانعا وحكم بالعدم لأجله، لأن هذا يكفيه، العدم يكفيه انتفاء إحدى المقدمتين. لكن هو أيضا يحتمل، ما يقول حكما المقتضي موجود، ليس هكذا، يقول لعل المقتضي أيضا مفقود والعدم من جهته، عدم التكليف لعله من جهته يحتمله، واضح؟ لكن لما لم يجزم به ما جعل الحكم عليه، جزم بعدم المانع، بوجود المانع، فجعل الحكم من جهته. بهذا المقدار لا يكون تخطئة من الشارع للعقل، قل ما أدركت صحيح، فحكمت على ما أدركت مع احتمال ذلك، لأني أرى عدم الحكم من جهة ذلك، يعني أن المقتضي موجود فلا عدم تكليف من جهته، حتى يكون الشارع خطأني. لا أحتمله، لكن لا أستطيع أن أحكم على ما أحتمل وأخرج ما أحتمل بصورة ما أجزم. فأنا أحتمل والشارع ما خطأني، حكم على طبق ذلك الاحتمال مثلا. على كل، المهم أنه لا يرى انحصار عدم التكليف من جهة وجود المانع، وبهذه العلة، بل يحتمل أن يكون في الواقع مستندا إلى عدم المقتضي، بحيث لو لم يدرك وجود المانع هذه الثمرة، لو لم يدرك وجود المانع، إذا كان يجزم بالمقتضي كان يحكم على طبق المقتضي، ها؟ لكن لا، لو لم يدرك وجود المانع الآن لا يحكم على طبق المقتضي، لأنه أيضا لا يحرزه ويحتمل عدمه، واضح؟ فكان حينئذ يتوقف في الحكم، لا أنه يحكم على طبق المقتضي، لا يحرز وجود المقتضي ولا أحرز المانع، فلا يستطيع أن يحكم على أساس وجود المانع ولا يستطيع أن يحكم على أساس عدم المقتضي، لأنه لا يحرز وجود المقتضي وعدمه، فيتوقف، لا أنه يحكم على طبق المقتضي. لذلك هو لا يجزم بعدم المقتضي، أو لا يجزم بوجود المقتضي ويحتمل عدمه، وأن عدم التكليف من جهة عدمه. فلو فرض أنه لم يجزم بوجود المانع لما كان حكم على طبق المقتضي، لأنه لا يحرزه ويحتمل عدمه، فكان يقف. وهذا ما أردنا أن نقول، إن الشارع عندما حكم بالعدم لعجل عدم المقتضي لم يكن مخطئا للعقل، لأن العقل ليس جازما بوجود المقتضي حتى يكون هذا تخطئة له. يقول أنا أيضا أحتمل عدم المقتضي، لكن لا اطلاع لي على الواقع. وبالجملة بعد البلوغ وارتفاع القضية العقلية، هذا قبل البلوغ لم يكن تكليف، بعد البلوغ وارتفاع القضية العقلية. قضية عقلية ماذا كانت؟ لا تكليف. لماذا؟ لوجود المانع وهو الصغر ونقص الإدراك. الآن بلغت، صرت كبيرا وإن شاء الله تام الإدراك، ارتفع المانع. بعد البلوغ وارتفاع المانع وارتفاع القضية تبعا لارتفاع المانع. إذا فرضنا الآن نشك في التكليف، مثلا نشك هل هذا الصبي مكلف الآن بحرمة شرب التتون أو لا، فإن يجوز استصحاب العدم الشرعي الثابت حال الصغر. ها؟ إذا ميزنا بين الحكم الشرعي العدمي المستند إلى القضية العقلية، مثل الحكم بعدم وجوب الصورة على الناس، وبين الحكم الشرعي العدمي غير المستند إلى القضية العقلية وإن كان في ظرفها ومعها وحالها، كما في الحكم بعدم التكليف زمان الصغار. فالأول لا يجوز فيه الاستصحاب، الثاني جاز فيه، ولذلك حكموا بجريان الاستصحاب في حال العقل العدمي. ما هو المراد بحال العقل العدمي؟ يراد به استصحاب البراءة ونفي الحكم الثابت، أو فقول الثابتين، استصحاب البراءة ونفي الحكم، البراءة والنفي الثابتين من زمان الصغر، في زمان وحال الصغر، وفي ظرف حكم العقل هناك بعدم التكليف، وإن لم يكن عدمه شرعا هناك مستندا إلى حكم العقل والقضية العقلية. فإن المراد بحال العقل ليس أن الاستصحاب، مراد بحال العقل فيها كلام هؤلاء عندما قال عندما يعبر بأنهم أو هم يعبرون بأنهم يجرون الاستصحاب في حال العقل العدمي، المراد بحال العقل في هذا ليس أن الاستصحاب جرى في حكم العقل، أو حتى في حكم الشرع المستند إليه أبدا، حتى ينافي ما ذكرنا، فإنه لا يجوز الاستصحاب في حكم العقل ولا في الشرع المستند إليه، بل المراد جريانه في حكم الشرع العدمي الذي يحكم العقل في ظرفه على طبقه من حيث النتيجة، وإن اختلف في المنشأ واحد بالمانع واحد بعدم المقتضي، يحكم العقل في ظرفه على طبقه من دون أن يكون حكم الشرع مستندا إلى هذا الحكم العقلي. فلا يرد على هذا أن مقتضى ما تقدم، واحد قد يقول مقتضى ما تقدم من عدم جريان الاستصحاب في حكم العقل ولا في حكم الشرع المستند إلى حكم العقل هو عدم جواز استصحاب عدم التكليف الثابت حال الصغر عند ارتفاع القضية العقلية وتغير الموضوع بحصول البلوغ. لأن كما قلت في الحكم العقلي والشرع المستند إليه هذا شكه من باب الشك الراجع إلى الموضوع وتغير الموضوع، فلا يجوز الاستصحاب. صحيح؟ هنا كذلك قل لا، هذا لا يرد. لماذا؟ لأن هذا ليس حكما شرعيا مستندا إلى الحكم العقلي، لا أجرى الاستصحاب في حكم العقل ولا في حكم شرعي مستند إليه، بل في حكم شرعي عدمي مقارن لحكم العقل وفي ظرفه من دون استناد إليه. فالتفت إلى هذا جيدا. مصنف في عبارته وقال وأما إذا كان لم يكن العدم مستند إلى القضية العقلية فلا بأس باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضية العقلية. لماذا قيد العدم بالمطلق؟ كأنه يريد العدم من غير ملاحظة كونه ناشئا، هذا العدم الشرعي، عدم التكليف، كونه ناشئا عن عدم المقتضي أو عن وجود المانع، بل العدم الثابت سابقا من حيثه. والحاصل أن الحكم العدم الشرعي إذا لم يستند إلى الحكم العقلي والقضية العقلية العدمية يجوز في الاستصحاب بعد ارتفاع حكم العقل وتغير الموضوع، ومنه استصحاب عدم التكليف الثابت حال الصغر بعد ارتفاع عدمه العقلي بحصول البلوغ والشك في ثبوت التكليف. وليس هذا مثل الحكم الشرعي العدمي المستند إلى الحكم العقل العدمي، هذا ليس مثل هذا، فإنه بعد تغير الموضوع وزوال الحكم العقلي لا يجوز استصحاب الشرع المستند إليه، كما لا يجوز في نفس العقل. ومن هذا الباب ما قلناه من عدم جريان استصحاب، عدم وجوب الصورة الثابت عقلا حال النسيان والثابت بتبعه شرعا وبالملازمة إلى زمان الالتفات، هذا لا يجري فيه لأنه مستند. وأما ما ذكرناه من عدم التكليف قبل البلوغ وحال الصغار فهذا عدم غير مستند العقل، وهذا ليس مثل ذاك، فلتفت جيدا. يبقى شيء مرتبط باعتراض صاحب الفصول، أؤخره إلى ما بعد القراءة، يعني إلى يوم درس آخر. ومما ذكرنا يظهر أن الاستصحاب لا يجي في الأحكام العقلية ولا في الأحكام الشرعية لكن المستندة إلى العقلية، فعين الإشكال الشك يؤدي إلى الشك في الموضوع، يكون مرجعه إلى الشك في الموضوع ويتبدل معه الموضوع، سواء كانت هذه الأحكام الشرعية مستندة إلى العقلية وجودية أم عدمية. طبعا في العدمية إذا كان العدم أي الشرعي مستندا إلى القضية العقلية. طب ليش ما قلت إذا كان الوجود أيضا؟ فقط إذا كان العدم يقول الوجود دائما مستند في موارد وجود حكم العقل وإدراكه، دائما مستند إلى القضية العقلية بالبيان الذي بيّنه، لكن العدم قد يستند وقد لا يستند. والنكتة أن الوجود لا يكون إلا بجميع المقدمات فيتوافق العقل والشرع التابع له، أما العدم فيكفي فيه عدم مقدمة، فقد يرى العقل عدم مقدمة فيحكم من جهتها، وقد يرى الشرع ويطلع الشرع المطلع على كل غيب عدم مقدمة أخرى فيحكم بالعدم من جهتها، فيختلفان ولا يستند هذا إلى ذاك. إذا كان العدم مستند أي الشرع مستند إلى القضية العقلية، مثاله كعدم وجوب الصلاة مع السورة على ناس السورة، هذا يحكم بالعقل ويحكم بالشرع أيضا تبعا لحكم العقل لا بحكم مستقل، فإنه لا يجوز استصحابه بعد الالتفات كما صدر من بعض من مال إلى الحكم بالإجزاء في هذه الصورة وأمثالها من موارد الأعذار العقلية الرافع للتكليف عذار، هذا أنا ما نبهت عليه، هذه عذار هي من باب رفع التكليف مع قيام مقتضي. هذه كلها أمثال، مثل قدرة أو مثل العجز مقابل القدرة، مقتضي التكليف موجود مثلا بالغ عاقل، لكن هناك مانع من جهة العجز. الجاهل مثلا أيضا كذلك، على كل بغض النظر هو من هذا القبيل، كلها رافع التكليف مع قيام المقتضي أو لا. وأما إذا لم يكن العدم مستندا إلى القضية العقلية بل كان لعدم المقتضي أصلا، وأما العقل فكما قال من جهة عذر رافع للتكليف مع قيام المقتضي، ها؟ طبعا وإن كان القضية العقلية موجودة أيضا، لأنه لا قضية عقلية أصلا، إذا كان هكذا يصبح حكما شرعيا محضا وليس هو محل كلام الإشكال من الأصل. إذا كان هكذا فلا بأس باستصحاب العدم المطلق بغض النظر أنه من جهة المقتضي عدم المقتضي أو وجود المانع بعد ارتفاع القضية العقلية، ومن هذا الباب استصحاب حال العقل عندهم. وقد تقول هؤلاء قالوا بجراس استصحاب حال العقل اللي هو استصحاب عدمي لعدم التكليف من قبل الصرف، واللي هو استصحاب لحكم شرعي على طبق الحكم العقلي، هذا ينقض به على كلامكم في الإشكال على جرائم الاستصحاب في هذه الموارد. هم يجرونه، أقول لا، هذا غير مستند إليه، والذي يكون محل إشكال هو حكم العقل والشرع المستند إليه. فالمراد استصحاب الحال التي يحكم العقل على طبقها وهو عدم التكليف، لا الحال المستند إلى العقل، فقد يحكم على طبقه يتوافقان في ظرفه معه حاله لأنه مستند إليه، حتى يقال ويشكل إن مقتضى ما تقدم هو عدم جواز استصحاب عدم التكليف هذا الشرعي عند ارتفاع القضية العقلية، وهي قبح تكليف غير المميز أو المعدوم. غير المميز يعني إذا كان العدم المستصحاب من حال الصغر أو جنون حال الصغر، أو المعدوم إذا كان من قبل الشريعة، قبل الشريعة لم نكن، ها؟ قبل الشريعة لم نكن فيقبح تكليفنا، الآن كنا وفي شريعة فهل نحن مكلفون أو لا؟ واضح؟ قل هذا ماذا؟ قل في حكم العقل نفسه لا يجري، في الحكم الشرعي هذا العقل حاكم على طبقه وليس مستندا لحكم الشرع، فلا مانع من جيران الاصحاب هنا ولا يرد عليه ذلك الإشكال، وهو أنه يرجع إلى الشك في الموضوع ومعه لا يجري الاستصحاب. والحمد لله رب العالمين.